إن التاريخ الإنساني بطوله وبعرضه، بأمجاده وبطولاته، بمعجزاته وأساطيره، لم يشهد يوما رجالا خرجوا من قلب الصحراء ونبتوا في رمالها الجرداء، فبعجوا الأرض وبخعوها فلفظت لهم خبأها وأخرجت لهم كنوزها، كما شهد في أولئك الرجال الذين كانوا طليعة في قافلة الإيمان وغرة في موكب العقيدة. هؤلاء الرجال المستضعفون القليلون في مكة الذين كانوا طلائع الإسلام منذ أول بزوغ فجره، استطاعوا في مثل سرعة الضوء أن ينيروا الضمير الإنساني بحقيقة التوحيد ويكنسوا منه إلى الأبد وثنية القرون. هؤلاء الرجال الذين كانوا طلائع الإسلام منذ أول بزوغ فجره، هؤلاء الرجال كانوا صيحة في العالم وإعلانا صارخا لقريش وللعرب قاطبة وللوجود كله بأن دعوة الإسلام باقية أبد الآبدين ودهر الداهرين، وبأن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار مهما كثف الكافرون من حجب وأساروا من غبار. لقد فشلت كل محاولات قريش في بداية دعوته صلوات الله عليه، فشلت كل محاولات القرشيين في عرقلة الدعوة الإسلامية وفي إيقافها عن مسيرها. لقد أخفق الإغراء والإرهاب وفشل الترغيب والترهيب، وعلمت قريش أن ما تصبو إليه لا تستطيع إدراكه، وأن صاحب الدعوة لن يتخلى عن رسالته قيد شعره، ولن يتخلى عن دعوته قدر أنملة حتى تجود الصخرة بالماء الزلال وحتى يلج الجمل في سم الخياط. لقد برهن صاحب الدعوة صلوات الله عليه على أنه نبي حق وحقيقة لا تؤثر فيه مخططات قريش ولا تؤثر فيه مؤامراتها ولا إغراءاتها ولا مقاطعاتها الاقتصادية ولا محاصراتها للمسلمين من أصحاب رسول الله. إن الطحالب العائمة لا توقف السفن الماخرة، وإن أجنحة البعوض الواهنة لا تحجب أشعة الشمس الوهاجة، وإن قبضة من التراب لا تطمر النجم. لقد دلت كل الوقائع أيها الإخوة، دلت كل الأحداث في حياة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، دلت الأحداث على أن أنه صلوات الله عليه لم يكن قائد حركة ولا زعيم ثورة في دعوته، ولم يكن طالب ملك ولا زعامة، ولم يكن يبغي من وراء دعوته الوصول إلى أطماع سياسية أو اقتصادية. فلا نامت أعين الذين يدعون أن دعوة رسول الله وأن رسالة الإسلام ما هي إلا ثورة اليسار ضد اليمين، أو ثورة اليمين ضد اليسار، أي ثورة الطبقة الفقيرة المتكعة على الثورة على الطبقة الغنية المترفة. هكذا يدعي أعداء الإسلام أن رسالة الإسلام وأن دعوة سيد الأمام سيدنا محمد صلوات الله عليه ما هي إلا ثورة اليسار ضد اليمين، مغمضين أعينهم عن الحقيقة الواضحة في رابعة النهار، لأن في تاريخ ديننا ولان في سيرة نبينا من الشواهد ما يصدم رؤوسهم بصخور عاتية تقذفهم الى الوراء اشواطا بعيدة. يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سيدي يا رسول الله، سيدي يا اعظم داعية في هذا الوجود، ارسلت داعية الى الرحمن ودعوت فاستجابت، ودعوت فاستجابت لك الثقلان، انقذت قومك من ضلالات الهدى وهديتهم للواحد الديان. اخوة الايمان والعقيدة، مع اللقاء 86 بعد 200 والألف، ومع سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد صلوات الله عليه، نلقي اليوم الأذرع الكاشفة على تلك السلة المؤمنة، على طليعة موكب الإيمان والعقيدة، على أصحاب رسول الله في بداية الدعوة الإسلامية. نلقي الأضواء الكاشفة على أولئك الأطهار الأبرار الذين ضحوا بالغالي والنفيس، والذين تجرعوا كؤوس المرارة والاضطهاد والتعذيب، لاقوا من الشدائد ما تنهار منه الشدائد، لاقوا من الاذى والاضطهاد الوانا واشكالا ما ينهار عنه الصبر وتنهار عنه الشدة، ومع ذلك يقول اعداء الاسلام ان هي الا ثورة اليسار ضد اليمين. لو كان هؤلاء يبغون هذا، لو كان هؤلاء الاصحاب هدفهم كما يقول اعداء الاسلام لما تحملوا كل ما تحملوه من اجل رفع راية الاسلام. بطح بلال على الرمضاء، وعذب عمار بالنار، وقتل ياسر ومات ياسر تحت العذاب، وعذب اصحاب رسول الله اشد التعذيب. لو كان هدفهم كما يقول اولئك الافاكون الكذبة لاعفوا انفسهم عن من هذا العناء، ولكن ايمانهم كان فوق ذلك، كان ايمانهم عاليا ساميا طماح الذؤابة، وخاصة في بداية الدعوة الاسلامية، لان الدعوة ايها الاخوة مرت باربع مراحل. مرت دعوة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه باربع مراحل. المرحلة الاولى كانت الدعوة فيها سرا واستمرت 3 سنوات، اما المرحلة الثانية فكانت الدعوة فيها جهرا مع عدم قتال احد من المشركين، وهذه استمرت الى الهجرة النبوية المباركة. اما المرحلة الثالثة من دعوة الاسلام فهي الدعوة جهرا مع قتال كل من بدأ بالعدوان، وهذه استمرت من الهجرة النبوية وحتى صلح الحديبية. اما المرحلة الرابعة التي استقر عليها حكم الجهاد في الاسلام فهي الدعوة جهرا مع قتال كل من وقف حجر عثرة امام التقدم الاسلامي، وهذه التي بدأت من صلح الحديبية والتي استقر عليها حكم الجهاد في الاسلام. المرحلة الاولى من هذه المراحل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من يثق به، دعا قومه سرا، امن به رجال ونساء، امن به احرار وعبيد، امن به اشراف وارقاء، امن به ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وابو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف. امن به حاطب بن ابي بلتع، عثمان بن مفعوم، عاقل واخوه ابناء البكير. امن به عثمان بن مفعون وابنه السائب بن عثمان. امن به النهدية وزنيرة وام عنيس وحمامة ام بلال وبلال بن رباح وياسر وعمار وسمية. وامن به كثير من هؤلاء الى ان بلغوا 40 رجلا. هنا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر الالهي الذي امره ان يبدأ المرحلة الثانية وهي الجهر بالدعوة. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزل عليه الامر الالهي وهو قوله تعالى فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين؟ صعد صلوات الله عليه، صعد الصفا، جبل الصفا او جبل ابي قبيس عند الصباح عند مشرق الشمس، فجعل ينادي يا بني عدي يا بني فهر لبطون قريش، فاجتمعوا حتى سال بهم الوادي، ومن لم يستطع ان يخرج ارسل رسولا من عنده. فلما اجتمعوا قال يا معشر قريش ارأيتم لو اخبرتكم ان خيلا بالوادي تريد ان تغير عليكم اكنتم مصدقين؟ ان النبي عليه الصلاة والسلام يختبر اولا مدى تصديقهم له صلوات الله عليه. يا معشر قريش، انا الان منتصب على جبل ابي قبيس ومن ورائي هذا السيل المنحدر، لو اخبرتكم الان وانتم لا ترون ورائي هذا الوادي المنحدر، لو اخبرتكم ان جيشا عرمرما جرارا ان خيلا بالوادي تريد ان تصبحكم وتغير عليكم اكنتم مصدقي؟ اتصدقونني فيما اخبركم به يا معشر قريش؟ فقال الجميع نعم نعم يا ابا القاسم، ما جربنا عليك كذبا قط. فلما استوثق من هذه الكلمة صلوات الله عليه قال اذا فاني رسول اليكم بين يدي عذاب شديد. فكانوا بين مصفر ومصفق حتى ان عمه ابا لهب قال له كلمته الفظة القاسية: تبا لك يا محمد، ألهذا جمعتنا؟ فلم يبرح النبي مكانه حتى نزل عليه قوله تعالى: تبت يدا ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وسمعت زوجته ام قبيح، سمعت ماذا انزل الله في قرآنه من اجلها وفي شأن زوجها، فحملت خغرا، حملت حجرا قاسيا، واقبلت الى بيت رسول الله تريد ان ترضخ رأسه بهذا الخهر. دخلت على بيت رسول الله وكان عنده سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه، قال يا رسول الله لعلك تختبئ منها فانها امرأة سفيها. قال يا ابا بكر اذا دخلت لم ترني. فدخلت والنبي جالس بجوار ابي بكر، قالت ام قبيح اين صاحبك؟ فقال لها سيدنا الصديق رضي الله عنه: وما تبغي من صاحبي؟ قالت: سمعت انه يهجوني بالشعر. قال: ما كان صاحبي ليقول الشعر. فقالت ام قبيح: انت اصدق عندي من فلان وفلان. ثم خرجت وهي تقول: مذمما عصينا وامره ابينا ودينه قلينا، وتعني مذمما اي سيدنا محمدا. وحزن الصديق رضي الله عنه لقولها في رسول الله مذمما. قال: لا تحزن يا ابا بكر، انظر كيف صرفهم الله عن اسمه. هم يهجون مذمما وانا محمد. كانت قريش تسمي رسول الله مذمما ولا تقول محمد، تقول جاء مذمم وذهب مذمم، تعني به سيدنا محمد صلوات الله عليه. تقلب الاسم من الحمد الى الذم، تقول مذمما عصينا وامره ابينا ودينه قلينا. انظر يا ابا بكر كيف صرفهم الله عن اسمي، هم يهجون مذمما وانا محمد. هكذا كانت بداية المرحلة الثانية، بداية الجهر بالدعوة. امن به الاصحاب ايمانا صادقا لا يتلعثم ولا يتردد. لما علمت قريش بإيمان هؤلاء انقضت عليهم تذيقهم ألوانا من التعذيب والاضطهاد. كان أبو جهل يقول للمسلم، يقول لأحد أصحاب رسول الله: تركت دين أبيك وهو خير منك، واللات والعزى لنسفهن حلمك ولنفيلن رأيك ولنضعن شرفك ولنكسدن تجارتك ولنذهبن مالك. ثم يغري به الصناديد والاغمار والاغبياء يعذبونه اشد العذاب. بطح بلال على الرمضاء، وعذب عمار بالنار، وكوي خباب بالحديد المحمى، ومات ياسر تحت العذاب، وقتل ابو جهل سمية ام عمار. مر النبي صلى الله عليه وسلم بياسر وهو يئن في قيوده ويقول: الدهر هكذا يا رسول الله؟ فقال صلوات الله عليه: صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. ومات ياسر تحت العذاب، وكان شيخا كبيرا قد بلغ 80 و90 من عمره. ثم أقبل أبو جهل على سمية وقال لها: ستظلين هكذا حتى تكفري بمحمد أو تموتين. فقالت: لأمت وأخلص من وجهك القبيح، وبصقت في وجهه فطار صواب ابي جهل وما كان له صواب، وسل كنانته واخرج منها سهما ثم طعنها في قلبها فماتت لحينها. هل هؤلاء المعذبون، هل هؤلاء المضطهدون يبغون ثورة اليسار ضد اليمين؟ كان اسلامهم اسلاما حقيقيا صادقا. اننا اليوم بامس الحاجة الى اسلام حقيقي، الى ايمان حقيقي. ان صورة الايمان وان صورة الاسلام لا تغني من الحق فتيلا. ان الاسلام الصوري وان الايمان الصوري المجرد عن الحقيقة لا يستطيع ان يثبتنا عند النوازل وعند المحن والاحن. ان الصورة لا تغني من الحق شيئا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر في قلوبكم. ان كثيرا من الناس يقولون: ألسنا نصلي ونصوم؟ ألسنا مؤمنين؟ ألسنا مسلمين؟ ألسنا نردد كلمات التوحيد صباح مساء؟ فلماذا هذا البون الشاسع بيننا وبين أصحاب رسول الله؟ لماذا هذا الفرق الهائل بين حالنا وحالهم؟ أين ثمرة الإيمان والإسلام؟ أين ثمرة عباداتنا وصلاتنا وصيامنا؟ ألا لا تخدعن أنفسنا. أولئك كانوا أصحاب جد وحق وحقيقة، كان إسلامهم حقيقة، كان إيمانهم حقيقة، كانت عبادتهم حقيقة، كانت صلاتهم حقيقة، كانت كلمتهم حقيقة، كان توحيدهم حقيقة. اما نحن فلسنا من هذه الحقائق في شيء، انما نحن متشبثون بالصور الجوفاء الفارغة التي لا تنفعنا شيئا ولا تغني من الحق فتيلا. ان اكبر انقلاب وقع في حياة هذه الامة ان الصورة احتلت مكان الحقيقة وسيطرت على حياة هذه الامة، وذلك منذ امد بعيد في تاريخنا. اكبر انقلاب وقع في تاريخ هذه الامة ان الصورة احتلت مكان الحقيقة. ان الاسلام كان يعتني منذ اول بزوغ فجره بحقيقة الاسلام، بحقيقة الدين، بحقيقة الايمان. كان النبي صلوات الله عليه يعلنها جلية واضحة: ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر في قلوبكم. ان الله لا ينظر الى صوركم ولكن ينظر في قلوبكم. ولقد فهم الصحابة الاجلاء، فهموا هذه الحقيقة فاندفعوا لا يلوون على شيء، صبروا وصابروا، رابطوا في سبيل الله في مكة وفي المدينة وبعد انتقال النبي الى الرفيق الاعلى. ما ثناهم عن حقيقتهم شيء، لا اضطهاد قريش ولا محاصراتها ولا ضغطها ولا آلام العذاب والاضطهاد. ولم يغرهم ما فتح الله عليهم بعد من كنوز كسرى وقيصر، لانهم كانوا اصحاب جد وحق وحقيقة. ولذلك نرى صورا مضيئة في حياتهم رضوان الله عليهم، تدل دلالة قاطعة وتعطينا البرهان الساطع والدليل القاطع على انهم فعلا كان اسلامهم اسلاما حقيقيا، لا اسلاما كاسلام الاعراب. قالت الاعراب امنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. والا فكيف يصبر هؤلاء وكيف يتحمل هؤلاء لو كانت معهم الصورة فقط؟ لا هربوا واتخذوا سبيلهم الى الفرار سربا. لو كانت الصورة هي التي يملكونها، صورة الاسلام وصورة الايمان، لاتخذوا سبيلهم الى الفرار والهزيمة سربا. ولما صبر بلال تحت وطأة العذاب، كان يعذب العذاب الاليم حتى يعجز جلادوه عن تعذيبه ويقولون له: يا بلال قل كلمة واحدة تريحنا من عذابك، تريحنا، لاننا اصبحنا نقف في الرمضاء وتحت اشعة الشمس، قل كلمة واحدة ونتركك كما انت عليه. قال لهم: ماذا اقول؟ قالوا: قل شيئا عن دين محمد. فكان يقول: ان لساني لا يحسنه احد احد، فرد صمد، لا والد ولا ولد، رب السماء والفضاء والشجر والحجر، ربي عزيز قادر له جبيني قد سجد. حتى ان احدى النساء الصحابيات عذبت اشد العذاب حتى ذهب بصرها من كثرة ما احرقت بالنار وكويت بالنار، الا وهي السيدة العظيمة سيدتنا زنيرة رضي الله عنها. فقال المشركون: ان اللات والعزى قد اعمت بصرها. فقالت لهم: لا والله ان اصنامكم هذه لا تضر ولا تنفع، ليست هي التي اعمت بصري، انما الله هو الذي يعطي ويمنع، وهو الذي يرزق ويهب ويعطي ويمنع. فلما قالت هذه الكلمة كشف الله عن بصرها فعاد اليها نور عينيها. هذا التحمل، هذا الصبر الذي يكل عنه الصبر وتنهار منه الشدة، كان وراءه اسلاما حقيقيا، كان وراءه اسلام حقيقي وايمان حقيقي. قال سيدنا خباب بن الارط رضي الله عنه، قال لرسول الله: يا رسول الله، والله لقد كووا ظهري بالنار وما أطفأ النار إلا ودك ظهري، أي شحم ظهري، حينما سال الشحم على النار أطفأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه كان من قبلكم ليمشط بأمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب ما يصرفه ذلك عن دينه، وإنه كان من قبلكم لينشر بالمنشار من رأسه حتى يقع نصفين ما يصرفه ذلك عن دينه. فاصبروا والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. خباب وعمار وياسر وزنيرة والنهدية وأم عنيس وحمامة أم بلال وعامر بن فهيرة، كما عذب أبو بكر الصديق أشد العذاب، وعذب طلحة بن عبيد الله وعثمان بن عفان وعثمان بن مفعون وغيرهم من الكبار والأرقاء والأحرار والعبيد، حتى أن صاحب الرسالة سيدنا محمدا صلوات الله عليه شرب من الأذى والاضطهاد. إنما وقف على منصة الأستاذية يعلن للبشرية درسا لا تنفوه. والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. كان يشع على أصحابه إشعاعات نورانية فتزيد إيمانهم حقيقة على حقيقة وإسلامهم قوة على قوة. لم يكونوا يدعون ادعاء كاذبا فارغا، لم يكونوا يتشبثون بالصور الجوفاء الفارغة كما نتشبث نحن اليوم. إن إسلامنا بحاجة إلى مراجعة، إن إسلامنا بحاجة إلى تجديد، إن إيماننا بحاجة إلى تجديد وإلى اتفاق مع الله وإلى عقد وثيقة صادقة مع الله جل جلاله حتى نكون ونستطيع ان نبرهن على اننا اتباع هذا الدين وعلى اننا اتباع هؤلاء الاصحاب. كان احدهم اذا نزل ميدان القتال يقول مرحبا بلقاء الله. ان احد اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الى القائد يوم معركة اليرموك، وكان القائد ابا عبيدة، قال: ايها الامير، ايها القائد، انني الان على مرحلة او على رحلة الى رسول الله، لقد تهيأت لامري وسألقى رسول الله الان، فهل لك حاجة الى رسول الله؟ فقال له الامير: نعم، اقرئ رسول الله منا السلام. وقل له: يا رسول الله، لقد وجدنا ما وعدتنا حقا، لقد وجدنا ما وعدتنا حقا. هل هذا ايمان صوري؟ كان ايمانهم نابعا من قلب مفعم بالصدق والحق والحقيقة. ان سيدنا خبيب بن عدي رضي الله عنه لما صلبته قريش وراودته عن ايمانه فكان صلبا وكان قويا وثابتا فبات الجبال الرواسي امام العاديات، راودوه عن دينه وعن ايمانه. ان هو كفر بمحمد ان ينزلوه ويطلقوا سراحه. فقال خبيب رضي الله عنه: والسيوف تأكل من لحمه والرماح تنهش عظامه. قال رضي الله عنه: لقد جمع الأحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وكلهم مبدي العداوة جاهد علي لأني في وثاق ممنعي، وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنعي، وقد خيروني الكفر والموت دونه، وقد خيروني الكفر والموت دونه، وقد هملت عيناي من غير مجمعي أبالي، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي. أما تربه سيدنا زيد بن الدثنة رضي الله عنه، فلما رفعوه على الصليب وبدأت آلات الحرب تأكل من جسده، السيوف والخناجر والرماح والسهام، قال له أبو سفيان بن حرب: أناشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا الآن في مكانك الذي أنت فيه نضرب عنقه وأنت جالس في أهلك؟ فقال زيد: والله يا أبا سفيان ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي. فيقول أبو سفيان: واللات والعزى ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا، ونحن ما رأينا إيمانا ولا إسلاما على حق وحقيقة كمثل إيمان وإسلام أصحاب رسول الله. كانت كلماتهم حقيقة، كانت صلاتهم حقيقة، كانت عبادتهم حقيقة، كانوا إذا أقبلوا على الله في صلاتهم صارت الصلاة لهم معراجا وصلة بالله عز وجل. ورد أن سيدنا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه، زيد بن سهل كنيته أبو طلحة واسمه زيد بن سهل، وهو زوج الرميصاء بنت ملحان أم سليم رضي الله تعالى عنها، كان له بستان كثير النخل كثير الأشجار. دخل يوما إلى بستانه وأراد أن يصلي ركعتين، فلما دخل في الصلاة مر من أمامه بلبل له ألوان زاهية وشكل جميل، فنظر إليه أبو طلحة لمحة واحدة ثم عاد إلى صلاته، وعلم أنه ارتكب ذنبا كبيرا. كيف يلمح عصفورا في بستانه؟ لما انتهى من صلاته أراد أن يكفر عن ذنبه، اعتبر هذا ذنبا كبيرا لأنه خطفت عينه منظر عصفور طائر جميل. أتدرون كيف كان التكفير عن الذنب؟ إنه أعلن أمام أمير المؤمنين عمر أنها بستانه هذا، وكان من أكبر بساتين المدينة ومن أجملها ومن أغناها. قال لأمير المؤمنين عمر: أشهدك يا أمير المؤمنين أن بستاني هذا صدقة على الفقراء والمساكين. وضم إلى بيت المال، لماذا؟ لأنه لمح عفو الخاطر، لمح عصفورا طائرا في بستانه، كفر عن ذنبه، اعتبر هذا ذنب كبيرة، لأن الصلاة عنده صلة مع الله، اتصال برافع السماء بلا عمد. لم يكن يصلي صلاة صورية، كانوا إذا قالوا لا إله إلا الله أيقنوا أنه لا رب غيره ولا إله غيره ولا معبود غيره ولا ملك غيره ولا مالك غيره ولا جبار غيره ولا معز غيره ولا مذل غيره ولا قادر غيره ولا قوي غيره. عز كل ذليل، وغنى كل فقير، ومفزع كل ملهوف، وقوة كل ضعيف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. كانت كلماتهم حقيقة، كان توحيدهم حقيقة. انظروا إلى إسلامهم وإيمانهم وتوحيدهم. يوم أن أحاطت بهم الأعداء وقف سيدنا سعد بن أبي وقاص في الجبهة الفارسية، وقد حالت نهر دجلة بينه وبين عدوه،
كان دجلة يقذف بالزبد ويلقي بأمواج كالجبال. وقف سعد بن أبي وقاص على شاطئ نهر دجلة وقال مخاطبا جندا مخاطبا صحابة رسول الله: أيها المسلمون، ألا إني قد عزمت على خوض هذا البحر إليهم. فتقدموا على بركة الله وقولوا: نستعين بالله ونتوكل عليه، والله ليهزمن الله عدوه ولينصرن وليه وليظهرن دينه. ثم اقتحم بفرسه نهر دجلة وتلاحق معه الناس، تلاحق وراءه الجنود. قال الراوي: والله ما يبل الماء حواسر دوابهم. هل هؤلاء كان اسلامهم صورة؟ هل كان ايمانهم صورة؟ اما الصحابي الجليل العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه عندما وقف على شاطئ الخليج وكان قائدا للمسلمين هناك، نادى باعلى صوته: يا الله، يا علي، يا كريم، يا حليم، يا عظيم، اللهم انا في سبيلك نقاتل عدوك. ثم قال لمن وراءه: اجيزوا باسم الله وتقدموا على بركة الله. ثم اقتحم بفرسه ذلك الخليج وطبق الناس وراءه الخليج حتى ما يرى شيء من الشاطئ. قال الراوي ايضا: كأنهم رأيتهم كأنهم يمشون على اليابسة، ما يبل الماء حوافر دوابهم. عندما نزل سيدنا عقبة بن نافع الفهري رضي الله عنه القرشي، عندما نزل مدينة القيروان وكانت قبل ان تبنى غابة ملتفة الاشجار مشبعة، اي كثيرة السباع والوحوش والهوام، وقف على فم الغابة ونادى باعلى صوته: ايتها السباع، ايتها الاسود، ايتها الوحوش، ايتها الثعابين، انا اصحاب رسول الله وانا نازلون الى الغابة، فمن وجدناه بعد 3 ايام قتلناه. ما قال غير هذه الكلمات. والله لقد رأى المسلمون بعد قوله: رأوا السباع تجر اجراءها، والاسود تجر اشبالها، والذئاب تجر اجراءها، والثعابين تحمل صلالها، حتى نظفت الغابة. هنالك نزل عقبة فبنى فيها مدينة القيروان. ارسل سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه، ارسل الى امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتابا يقول له فيه: يا امير المؤمنين، ان نهر النيل قد قل منسوبه، نهر النيل قل جريانه ونزل منسوبه. وقد سألت اهل مصر، سألت الاقباط من اهل مصر، قالوا: ان للنيل عادة لا يجري ولا يفيض حتى نلقي في جوفه عروس النيل. ولما سألتهم ما هذا، قالوا: نعمد الى فتاة بكر فنأخذها من بين والديها ونزينها ونشكلها ثم نلقيها في عباب النيل، عند ذلك يفيض نهر النيل. فقال لهم سيدنا عمرو بن العاص: ان الاسلام يهدم ما كان قبله. وارسل هذه الرسالة الى سيدنا امير المؤمنين عمر. قال: يا امير المؤمنين، لا يزال النيل يبض بماء قليل. فارسل اليه رسالة يقول له فيها: اني بعثت اليك مع هذه الرسالة بطاقة صغيرة فالقها في نهر النيل. ففتح عمرو بن العاص البطاقة فوجد فيها ماذا وجد فيها؟ ليسمع العالم اليوم وليعلم ان الاسلام يكاد يجعل من المستحيل ممكنا. الاسلام الحقيقي، لا الاسلام الصوري، لا الاسلام الذي نسمع به اليوم، لا المسلمون الذين يعدون الان 1.5 مليار في هذا الكوكب الارضي. المسلمون اليوم كثرة، الدول العربية اليوم كثرة لم تستطع ان تهزم دولة واحدة جاثمة على صدرها في قلب العالم العربي وفي قلب الامة العربية والاسلامية. ويوم اجتمع على اسرائيل سبع دول عربية في عام 1967 هزمتهم في آن واحد. هزمت اسرائيل الدول العربية السبعة في آن واحد. والآن اسرائيل مستريحة نائمة قريرة العين. نامي يا اسرائيل فالفلسطينيون يذبح بعضهم بعضا، المسلمون والعرب يذبح بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا في فلسطين وفي لبنان وفي العراق. بالامس البارحة هدم 17 مسجدا في مدينة بغداد. المسلمون هم الذين هدموه، المسلمون الذين يدعون الاسلام، نعم المسلمون الذين اتوا بالصور الفارغة الجوفاء. لا اسلام هؤلاء عندهم، لا عقيدة عندهم، لا دين عندهم، لا ثقة بيننا وبينهم. هل هؤلاء مسلمون بربكم؟ هل هؤلاء يحملون اثرا للاسلام؟ هل شموا رائحة هذا الدين؟ 17 مسجدا هدم 17 مسجدا بيد من؟ بيد الذين يدعون الاسلام. المسلمون في لبنان يقتل بعضهم بعضا، هل هؤلاء شموا رائحة الاسلام؟ المسلمون في فلسطين يقتل بعضهم بعضا. واسرائيل مستريحة البال قريرة العين. لتنم اسرائيل لا تتعب نفسها مع العرب، فالعرب والمسلمون يعرف كيف يذبح بعضهم بعضا ويعرف كيف يقتل بعضهم بعضا. هكذا المسلمون. ليسمع المسلمون اليوم نداء الاسلام الحقيقي من قلب عمر الفاروق رضي الله عنه. يخاطب من؟ خاطبوا البحار وخاطبوا الانهار وخاطبوا الجبال وخاطبوا التلال. صارت لامرهم وخضعت لامرهم كل نواميس الطبيعة، خضعت لامرهم البحار والانهار. نهر النيل اطول نهر في العالم، يبلغ طوله 6,000 أو 7,000 كيلومتر. خاطبه عمر من قلب عاصمة الدولة الاسلامية من المدينة المنورة على ساكنها افضل الصلاة واتم التسليم. ارسل اليه بطاقة. ماذا في هذه البطاقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله امير المؤمنين عمر بن الخطاب الى نيل مصر. الى نيل مصر. سلام عليك، اما بعد فان كنت تجري من عندك فلا تجري، ان كنت تجري من عندك لا نريد ماءك ولا نريد ريك ولا نريد فيضانك، وان كان الواحد القهار هو الذي يجريك فاسأل الله الواحد القهار ان يجريك. هل بعد هذه الكلمة كلمة؟ هل بعد هذا الاسلام اسلام؟ هل بعد هذا الايمان ايمان؟ هل نستطيع بعد ذلك ان ندعي اننا مؤمنون؟ هل نستطيع بعد ذلك ان ندعي اننا مسلمون؟ الاخ يقتل اخاه، العشير يمضغ عشيرة، الاب في صراع مع ابنه، الام في صراع مع ابنتها. الامة الاسلامية كالغنم الشريدة في الليلة الشاتية. وصلت البطاقة الى عمرو بن العاص والي مصر، فاتح مصر رضي الله عنه. فلما قرأها ارتسمت على فمه ابتسامة العجب والرضا في آن واحد، وألقى البطاقة في نهر النيل. وإذا بنهر النيل يفيض، وإذا بنهر النيل يجري جريانا ليس معهودا من قبل، وظل يجري ويفيض ويجري ويفيض ولا يزال فياضا إلى يوم القيامة. اخوة الايمان والعقيدة، هذا اسلام عمر. لم يكن اسلام عمر وحده، انما كل المسلمين هكذا، كل المؤمنين كان ايمانهم ايمانا حقيقيا. عمر الذي ضم بين ذراعيه الفرس والروم هزمت حقيقته الايمانية صور الروم الفارغة وصور الفرس الفارغة الجوفاء، حتى ان كسرى كان يراه بين الحين والاخر في منامه وفي رؤياه يمسك سيفا ويريد البطش به، فارسل رسولا من عنده الى المملكة الى عاصمة الدولة الاسلامية الى المدينة المنورة. انطلق رسول كسرى ليرى من هذا الفاروق، ليعلم سيده من امير المؤمنين عمر هذا، اهو من ذهب، اهو من فضة، اهو من زمرد وزبرجد. لما وصل الى المدينة سأل اين قصر عمر؟ قالوا لا قصر له. قال اين حجابه؟ قالوا لا حجاب له. اين حرسه؟ لا حرس عنده. اين جنوده المدججون بالسلاح؟ ليس عنده حارس ولا حاجب ولا سكرتير ولا خادم. دلوه على قصر عمر، لما ذهب رأى بيتا كأفقر بيوت العرب. لقد سأل عن الصور الفارغة وعن المظاهر البراقة اذا به يفاجأ بحقيقة الاسلام. سأل رسول كسرى عن الصور الفارغة وعن المظاهر البراقة اذا به يفاجأ بحقيقة الاسلام. رأى بيتا كأفقر بيوت العرب، وبجانب البيت شجيرات من النخيل، وعملاق الاسلام راكد فوق التراب، جاعلا نعله وسادة لرأسه، وهو يغط في نوم عميق، والعرق يتصبب من جبينه فيبل الثرى، يبل الرمل والتراب. فوقف رسول كسرى وقال قولته المشهورة: عدلت فأمنت فنم. وكسرى وملوك فارس لا يعدلون، لذلك يخافون، لا ينامون، يؤرقهم شبحك يا أمير المؤمنين. عدلت فأمنت فنم. وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عقلا وهو راعيها، رآه مستغرقا في نومه فرأى فيه الجلالة في أسمى معانيها، فوق الثرى تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها، وعهده بملوك الفرس أن لها سورا من الأحراس، سورا من الجند والأحراس يحميها. فقال قولة حق اصبحت مثلا، واصبح الجيل بعد الجيل يرويها: امنت لما اقمت العدل بينهم، فنمت نوم قرير العين هانيها. ايها الاخوة المؤمنون، وهكذا كان اسلام اصحاب رسول الله في بداية دعوة النبي صلوات الله عليه. دعا اولا سرا، ثم بدأت المرحلة الثانية جهرا عندما نزل عليه قول الله جل في علاه: فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. ونحن ان شاء الله مع رسول الله خطوة بخطوة نسأله سبحانه وتعالى ان يهبنا ايمانا صادقا ليس بعده كفر، ويقينا صادقا ليس بعده شك. نسأله الا يدعنا في غمرة، والا يأخذنا على غرة، والا يجعلنا من الغافلين. اقول قولي هذا واستغفر الله.